وعدناه
أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه
أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والآن ما تركناه
ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه
وأنت منانا أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه المناسك. كنا بالأمس القريب قد تعرضنا لأحكام النحر واليوم بإذن الله عز وجل نستكمل بعض الأعمال التي تكون في يوم النحر وفي هذه الأيام. سنتكلم بإذن الله عز وجل عن رمي الجمار، نتكلم أيضا عن الحلق والتقصير. ضيفنا في هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القناة قناة نافعة، قناة هداية ورشد وخير، وسببا من أسباب نشر العلم الشرعي في الأمة، كما أسأله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يكفيهم جميع الشرور والآثام وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين قد تقبل حجهم وتقبل دعاؤهم وأن يفرح أهلهم بعودهم إليهم.
اللهم أمين رب العالمين. مشاهدي الكرام الترحيب موصول لكم، فحياكم الله في استهلالة هذه الحلقة. استأذنكم في خروج يسير لاستطلاع بعض الآراء ولمشاهدة هذا التقرير، من خلاله ننطلق لعرض ما ورد في هذا التقرير ومحاور كثيرة على ضيفنا الكريم ليتفضل ويتكرم بالإجابة على بعض الإشكالات وبطرح بعض المسائل والموضوعات المتعلقة بموضوع حلقتنا. خروج يسير لهذا التقرير ثم عودة إليكم، فتابعونا.
لا، الوسطى تكون، الوسطى افضل.
لا، يفضل ان تكون بالحصات الصغيره كحجم حبه الحمص تقريبا.
لا، يفضل الرمي بالحصات تكون مثل حبه الحمص، يعني مش لا كبيره ولا صغيره مره، يعني زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
طبعا الصغيره،
طبعا الحصات الصغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله سبحانه وتعالى اللي شرعه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم،
اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بشعر الله سبحانه وتعالى.
طبعا بنرمي الجمرات لأنه دي كمنسك من مناسك الحج اللي وصلنا به تقيدا بسيدنا إبراهيم عليه السلام.
اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا سبع حصيات.
سبع حصوات.
سبع حصيات لكل جمرة.
هي سبع حصوات في كل يوم، يعني سبعة في اليوم الأول، واليوم الثاني بيبقى ثلاثة في سبعة.
سبع حصيات.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام بعد مشاهدة هذا التقرير. موضوع حلقتنا كما أسلفت في أول الحلقة أنه سيكون بإذن الله عز وجل عن رمي الجمار وعن الحلق والتقصير. الشيخ سعد، رحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة، وأستأذنكم بأن تكون بداية الحلقة في الجمار بدءا ببيان حكم رمي الجمار بالنسبة للحاج، سواء جمرة العقبة يوم العيد أو رميه في بقية الأيام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. رمي الجمار فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وبين أنه إنما أقيم لإقامة ذكر الله جل وعلا. وحينئذ فإن رمي الجمار من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على جهة النسك، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وقد وقع اتفاق الأئمة والعلماء على ذلك، على جعل رمي الجمار نسكا من مناسك الحج، وعلى جعله واجبا من الواجبات، سواء كان الحاج قد حج متمتعا أو مفردا أو قارنا.
وبالتالي شيخ، لو تركه الحاج سواء ناسيا أو عامدا،
نعم لا يجوز له تركه، لكن لو تركه بالكلية بحيث خرجت أيام التشريق وهو لم يؤدي هذا الرمي، فإنه حينئذ يجب عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمرهم بأخذ المناسك عنه. وقد جاء عن ابن عباس بأثر اشتهر في الأمة فلم ينكر أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، وبالتالي من ترك رمي الجمار فإنه يجب عليه دما.
جميل. قبل الشيخ أن نفصل في أحكام الرمي بدءا من يوم العيد، قد تشكل على الناس مسألة كبيرة وهي ما قبل الرمي، يعني مسألة جمع الحصى. يا شيخ، هل يشترط أن يكون مزدلفة أم أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله؟
النبي صلى الله عليه وسلم جمع حصاه في أول يوم من الطريق بين مزدلفة وبين منى، وأمر لاقطا أن يلقط له 7 حصيات، ففي ذلك اليوم لم يلقط إلا 7 حصيات. وحينئذ نعلم أن أي مكان التقط منه الحاج حصى فإنه مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام 3 الباقية التقطه من مكان إقامته في منى، وبالتالي فأي مكان يلتقط منه الحاج حصى فإنه مجزئ، ولا حرج عليه في مثل ذلك،
ولا يعني لا يلزم بمكان محدد.
لا، باتفاق أهل العلم أنه لا يلزم بمكان، سواء التقطه من منى أو من مكة أو من مزدلفة أو من جعرانة أو من الحل أو من الحرم، الجميع واحد.
جميل جدا. إذن شيخ، بما أن الحديث لازال عن الحصى، فحبث الشيخ لو بينا بعض ما يشكل على الناس من هل يشترط لون معين، هل يشترط حجم معين، هل ما يصنعه بعض الحجاج من تنظيف الحصى وغسلها.
نعم. أما بالنسبة لصفات الحصى، هذا الحصى أول شيء لابد أن يكون المرمي حصن عند جماهير أهل العلم.
جميل.
لو رمى بطين أو رمى بأي مادة أخرى فإنه لا يجزئ، خلافا للإمام أبي حنيفة، والجمهور قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى ونهى عن الغلو في الدين، وقال ارموا بحصى الخذفي، فدل ذلك على أن هذا هو المشروع. أما فيما يتعلق بالمقدار وحجم الحصى، فإن الحديث قد نص على أنه مثل حصى الخذف، وحصى الخذف مثل حبة الباقلاء أو حبة الفول، أصغر من حبة الفول، أصغر من حبة الفول، مثل أصبع الأنملة، يمكن هذا يعرفه، الظفر الذي في أصبع الأنملة، هذا مقداره في متوسط اليدين، ليس الذي يديه كبيرتان ولا الذي يداه صغيرتان. فإذا رمى بمثل هذا المقدار فإنه إن شاء الله هو الذي يكون موافقا للسنة، لكن لو قدر أنه رمى بأصغر من ذلك أو بأكبر من ذلك فإنه مجزئ باتفاق، ولا عليه وليس عليه حرج في مثل ذلك. وحينئذ نعلم أن فعل بعض الناس من أخذ الشمسية أو الرمي بالحذاء، هذا كله غير مشروع وغير مناسب، وهذا مخالف للشرع. وبعض الناس يعتقد أن الشيطان في المرجم، وبالتالي تجده يتصرف تصرفات غير لائقة، ظنا أن هذا هو العدو الذي سبب له الإقدام على شيء من المعاصي أو التفريق بينه وبين زوجته أو نحو هذا، فيقال هذا الفهم خاطئ وهذا ظن في غير محله، وإنما رمي هذا المكان لأنه نسك ومشعر من مشاعر الحج، وليس لكونه قد تمثل الشيطان فيه. وإن وقد يعني يقال بأن الشيطان هذا يعني أنه يكون على جهة التمثيل، ولكنه عند الرمي هو لا يستحضر أنه يرمي الشيطان، وإنما يستحضر أنه يتقرب لله عز وجل برمي هذا المكان.
وهذا الاعتقاد الخاطئ شيخ ترتب عليه كثير من إيذاء المسلمين، وأيضا كثير من التلفظ بألفاظ قد يلعن أو يسب أو نحو ذلك.
نعم، قد يكون هذا بارزا في الزمان الأول لما كان الشخص مثبتا في الأرض، لكن لما أصبح الآن الشخص معلقا في السقف يمكن أنه انتهى هذا التصرف فيه.
جميل، ينبني على ذلك شيخ نقول هل العبرة بالشخص بأن يصيب الشخص أم نقول العبرة بالحوض؟ ينبني عليها مسألة أخرى إذا أذنت لي شيخ، لو مثلا أصاب الشخص ثم عادت إلى خارج الحوض.
نعم، هنا أولا لابد أن تعلم أنه لم يكن في زمن النبوة لا شخص ولا حوض.
صحيح.
وأن الرمي كان في مجمع الحصى، فمن رمى في مجمع الحصى أجزأه.
نعم.
وهذا المرمى قد وضع بعد ذلك من أجل استبيان أو معرفة محل مجمع الحصى، فإذا رمى الإنسان في المرمى أجزأه. لماذا؟ لأنه هو مجمع الحصى، فلو قدر أنه رماه في المجمع ولم يرمي الشاخص فإن رميه صحيح مجزئ. أما إذا رمى الشاخص فحينئذ لا يخلو الحال من أحد أمرين: الأمر الأول أن يرمي الشاخص ثم تعود في المرمى فحينئذ يجزئه، وكذلك لو رمى طائرا في الهواء فسقطت في المرمى أجزأه، لكن لو رمى الشاخص ثم ارتدت فخرجت خارج المرمى فإنه حينئذ لا يجزئ هذا الرمي.
أحسن الله إليكم شيخ، لو وجد مثلا حصاة كبيرة فاحتاج أن يكسرها لتصل إلى الحجم الذي ذكرتم، هل نقول يجزئ أم تكون ابتداء الحجم لابد أن تكون صغيرة؟
نعم، اختلف أهل العلم في تكسير الحصى هل هو مستحب أو غير مستحب، مع اتفاقهم على أن الحصى المكسر يجزئ، فإذا كسر الحصى فلا يخلو، إن كان يأمن على نفسه من أن يرتد على بدنه أو على عينيه شيء من ذلك فإن شاء الله الصواب أنه ليس عليه حرج في مثل هذا، وبعض أهل العلم يكرهه لكن الصواب جوازه فقد أثر عن بعض الصحابة. أما إذا كان يخشى على نفسه فحينئذ لا ينبغي به أن يؤذي نفسه. أيضا لو حصل على الحصى من طريق الشراء وجد بعض الناس يبيعونه حينئذ يجوز له أن يشتريه، كما يشتري لباس الإحرام وكما يشتري ما السكين التي يذبحها ونحو ذلك، هذا جائز ولا عليه أدنى حرج في مثل ذلك. كذلك لو وكل آخرين في لقط الحصى فإنه جائز، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه أن يلتقط الحصى، وبالتالي لا حرج عليه. حتى في قضية النيابة عندما يوكل إنسانا في الرمي يجوز للوكيل أن يلتقط ويرمي، لأن بعض الناس يظن أنه إذا وكل لابد أن يعطي الموكل الحصى بنفسه في يد الوكيل أو أنه هو الذي يلتقطها، مثل هذا الاشتراط ليس له أصل، يجوز له أن يوكل في التقاط الحصى وفي رميه.
يشمل هذا ضمن الشيخ بأن قال وكلتك في الرمي
الالتقاط. نعم، الالتقاط تابع.
جميل.
والتابع لا يفرد بحكم ويكون تابعا في الحكم لما هو تابع له.
نعم شيخ، من مسائل أيضا الالتقاط الحصى يا شيخ أن البعض قد يلتقط قريبا من مكان الحوض فقد يقع في يده حصاة سبق الرمي بها.
نعم، هنا مسألتان: المسألة الأولى التقاط الحصى الذي يكون قريبا من مكان الرمي لكنه ليس في المرمى، فهذا يجوز الرمي به بلا إشكال، بعض أهل العلم كرهه مع إجازته له، لكن الجمهور يجيزونه لأن هذا عندهم ليس مرميا به. لكن إذا كان الحصى مأخوذا من المرمى، أدخل يده في المرمى من الحوض وأخذ منه حصى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جوازه، قالوا لأنه مستعمل ولأنه قد أخذ في رمي شخص آخر، واستدلوا عليه بأثر عن ابن عباس أن ما قبل من الحصى فإنه يرفع، قالوا فيترك حتى يتمكن من رفعه، ومثل هذا الأثر فيه ضعف عن ابن عباس، ولذلك ذهب مالك وأبو حنيفة إلى إجزاء الرمي بالحصى الذي قد رمي به سابقا، ولعل قولهم أظهر من جهة الدليل، لكن كون الإنسان يتركه لا شك أنه أولى وأحسن، خصوصا في ابتعاد مكان الحصى في مثل أزماننا هذا.
أحسن الله إليكم شيخ. لعلي أنتقل الشيخ من الأحكام المتعلقة بالحصى.
قبل هذا قبل سألتني عن مسألة قبل قليل متعلقة بغسل الحصى.
جميل.
فقهاء الحنابلة يستحبون غسل الحصى ويقول أنه أنظف له وأقرب له، والجمهور لا يستحبون ذلك، ومذهب الجمهور أقوى لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة التغسيل الحصى، ولا شك أن أفضل الهدي هو هديه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. إذن أنتقل الشيخ من أحكام الحصى إلى أحكام الجمرات الشيخ، يعني ما يرمي في اليوم الأول وما يرمي في أيام من خلال أيام التشريق البقية، وأيضا الهدي بين بعد الرمي من الدعاء ونحوه.
نعم. أما بالنسبة للحصى الذي يرمى، نريد أن نبحث عدد الحصى الذي يرمى. الحصى الذي يرمى يختلف باختلاف الحجاج، لأن الحجاج منهم متعجل ومنهم متأخر. متعجل، فالمتعجل يرمي 49 حصاة، يرمي 49 حصاة، يعني يرمي في يوم العيد 7 حصيات
العقبة،
جمرة العقبة فقط. ويرمي في اليوم 11 21 حصاة، ويرمي في اليوم 12 21 حصاة، فالمجموع يكون 49 حصاة. وأما المتأخر فإنه يرمي 70 حصاة، السابقة 49 في اليوم 13 21، فيكون المجموع 70 حصاة.
هذا بناء على السبي يا شيخ، لكن لو رمى بست 6 حصوات هل يجوز؟
إيه، لعلنا نواصل في الكلام عن العدد ثم بعد ذلك. هذا يدلك على أنه المتعجل لا يرمي رمي اليوم 13، لأن بعض الناس يكون متعجلا يخرج في اليوم 12 فيظن أن رمي 13 يقدم. نقول لا، هذا فهم خاطئ، بل يسقط عنك رمي 13 ويكون الرمي مجموع الرمي عليك 21 حصاة. نسيت وش سألتني عنه.
أنا سألتك يا شيخ أن العدد صار بناء على السبع، قد ورد في بعض الروايات أنهم رموا 6.
نعم، جاء في حديث رواه مجاهد عن سعد بن أبي وقاص أننا قال عدنا من الجمرة وبعضنا يقول رميت ب7 وبعضنا يقول رميت ب60، وهذا لذلك قال الإمام أحمد في رواية عنه بأن 6 هي الواجب وأن 7 ليست بواجبة لهذا الأثر. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من 7 حصيات، وأن من ترك حصاة واحدة فإنه لا يجزئه الرمي ويجب عليه دم بسبب ذلك. وقالوا هذا الحديث مرسل لأن منقطع، لأن مجاهدا لم يلق سعد بن أبي وقاص ولم يروي عنه. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن مراسيل سعد عن مراسيل مجاهد عن سعد مقبولة لكونه لا يسقط إلا الثقات، وجمهور أهل العلم على قبول المراسيل. وعلى كل فالمسألة فيها من الخلاف ما سمعت. أيضا فيما يتعلق بهذه المسائل، هل يجوز جمع رمي يومين في يوم أو فقهاء الحنابلة يقولون يجوز له أن يؤخر الرمي، فيؤخر رمي 11 مثلا إلى 12 ويرميهما معا، بحيث يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ليوم 11، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لليوم 12، ويقولون أن هذا يسمى أداء. وسدلوا على ذلك بما ورد في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ونحوهم في تأخير رمي يوم إلى يوم آخر، وجمهور أهل العلم يمنعون من مثل ذلك، وإن كان بعضهم يقول هو قضاء لكنه مجزئ، وبعضهم يقول لا يعتبر صحيحا وبالتالي ثبت الدم في حقه، لكن القول الأول أظهر لكونه قد اقترن بدليل واضح صريح الدلالة في مثل هذه المسألة.
جميل جدا، أحسن الله إليكم شيخ سعد. لو انتقلنا من هذا من أجل أن نتدارك موضوع الحلقة والتقصير، الشيخ فيما يتعلق بالصفة المشروعة للرمي سواء طريقة الرمي أو تعامل بين الجمرات والوقوف للدعاء ونحوه.
نعم، بالنسبة رمي الجمرات المشروع فيها أن يرمي الإنسان 7 حصيات، كل حصاة لوحدها، ما يجمع بين الحصيات بحيث يرميها مرة واحدة. فإنه إذا أخذ مجموعة من الحصيات فرماها رمية واحدة فإنها حينئذ لا تجزئ ولا تعد إلا عن واحدة فقط. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر قال رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، فدل ذلك على أن كل حصات ترمى وحدها. وهذا يدلك على أن من سنن الرمي التكبير، فيقول عند الرمي الله أكبر
عند كل حصاة،
عند كل حصات. ولا يسمي، بعض الناس يسمي وهذا التسمية خطأ، وإنما يكتفي بالتكبير، ولا يحمد ولا يهلل ولا يقول أي ذكر آخر، وإنما يكتفي بالتكبير. كذلك يكون رميه رميا، لا يضع الحصى في المرمى ولا يقذفه مجرد قذف، بل لا بد أن يكون على جهة الرمي، لأن الشارع قد ورد بالرمي، فحينئذ لا بد من الاقتداء به، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لتأخذوا عني مناسككم. بالاتفاق أنه من أي مكان رمى الجمرة فإنه مجزئ، سواء رماها مع جهة المكة أو من جهة منى أو من جهة أحد الجبلين جبال منى، لكن وقع بينهم اختلاف بسيط في الأفضلية، فبعضهم يقول الأفضل أن يرمى من المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رمى الجمرة الصغرى من جهة مسجد الخيف. وطائفة من أهل العلم يقولون لا، أي مكان يرمي منه فإنه هو المستحب، ولا يختص مكان عن مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى في ذلك المكان لكونه أسهل له وأقرب له، وحينئذ فيرمي كل إنسان ما هو أسهل له، ولعل هذا القول أقوى، خصوصا أنه إذا أراد أن يرمي من مثل ذلك المكان فإن الناس سيزدحمون، وبالتالي سيؤذي نفسه وسيؤذي غيره في الدخول لهذه الأماكن، ومن ثم فالأولى به أن يختار المكان الذي يكون أقل من جهة أعداد الناس. وينبغي بالإنسان في هذا الموطن أن يتقي الله عز وجل في دماء المسلمين، فلا يدفر الناس ولا يؤذيهم ولا يجعل بعضهم يطأ على بعضهم الآخر، لأن هذا من المحرمات، وإنما يتحرك الإنسان بسكينة وبهدوء، لو تحرك الناس بسكينة وبهدوء لسلموا جميعا ولم يكن منهم شيء من الأذى، لكنهم كل إنسان في نفسه أن يدفر الآخر وأن يلقي بالآخر، وحينئذ يمضون أوقاتا كثيرة في مثل هذا التدافع بدون أن يكون معينا لهم في رمي الجمار.
الشيخ سعد، قد يكون من الدوافع الأساس في هذه أنها الحرص على الانتهاء من الرمي، وأيضا الاختلاف الكبير، ولسيما عند من لا يعرف الخلاف الفقهي في مسألة وقت الرمي، لكن علي أرجعها قليلا إلى أن تنتهي من الصفة المشروعة للرمي.
أيضا فيما يتعلق بهذا ينبغي ألا يحمل الحاج أمتعة عند رميه للجمار، لأنه يؤذي غيره بتلك الأمتعة ويضيق على الناس ويضع أمتعته خارجا، بل قد يكون سببا في موته بسبب كونه يحاول أن يراعي متاعه وأن لا يسقط منه، فيكون ذلك مؤديا لدفع الناس له. إذا انتهى بعد رمي الجمرة، إذا انتهى من رمي جمرة العقبة أو من رمي الجمرة الصغرى، فإنه حينئذ هل يشرع له دعاء؟ نقول ننظر، الرمي يوم العيد يكون جمرة العقبة فقط، جمرة العقبة النبي رماها من جهة مكة، مكة في خلفه، وهذا الرمي كان في الزمان الأول المرمى على نصف دائرة، وكان في النصف الثاني جبل، فكان بعض الناس يرمي من أعلى الجبل وبعضهم يرميها من الأسفل، النبي رماها من الأسفل، ورماها ابن مسعود من الأسفل وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد ثبت أن بعض الصحابة رماها من فوق مثل عمر بن الخطاب وغيره، وحينئذ استدللنا بهذا على أنه يجوز الرمي في الأدوار العليا بالنسبة للمباني الجديدة، وأنه لا حرج على الإنسان أن يرمي في أي دور منها. كان في أزمان قريبة كان الدور الأرضي من الجمرة العقبة على نصف دائرة، وكنا نحذر الناس من أن لا يقع رميهم في مكان المرمى، لكن في زماننا وضعت نصف هذه الدائرة في الأسفل وكان الحوض الأعلى على شكل بيضاوي من أجل ثم يعود الرمي والحصى إلى المكان السابق. إذا تكرر هذا فإنه سواء رمي من الأسفل أو من الأعلى، جمرة العقبة قلنا بأنه إذا رماها خرج ولا يشرع له أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بعدها. أما بالنسبة للجمرات الثلاث، يعني مثلا في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرة الوسطى من أي مكان على الصفة التي تقدمت معنا، فبعد ذلك يسهل في الوادي ثم يقف جانبه بحيث لا يؤذي الآخرين ويدعو الله عز وجل ويدعو دعاء طويلا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيرميها من أي مكان على الصفة السابقة ثم يدعو بعدها، ثم يرمي جمرة العقبة كل واحدة منها بسبع حصيات، ثم يذهب بعد ذلك ولا يقف للدعاء. وهنا مسألة قد تخفى على بعض الناس، وهي أنهم يظنون أنه يبدأ بالكبير فيقال جمرة الكبرى أولى. لا، هنا في الرمي يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا موطن اتفاق بين الفقهاء.
إذن يكثر السؤال الشيخ عن مسألة الموالاة بين الجمرات.
بالنسبة للجمرة الواحدة جمهور أهل العلم يشترطون الموالاة فيها، فيرمي السبع الحصيات متوالية، الوقف القصير هذا لا يضره باتفاق. وأما الموالاة بين جمرة وجمرة أخرى فالأظهر أنها لا تشترط، لو رمى جمرة وأحس بكثرة الناس وزحامهم ورأى أن يؤخر الجمرة الوسطى مثلا لوقت آخر جاز له ذلك ولا يلزمه أن يعيد الجمرة السابقة. لكن هنا أيضا فيما يتعلق بالموالاة يتعلق بالترتيب، لا بد أن تكون مرتبة، ويرتبها بحسب اليوم ويرتبها بحسب نوع الجمرات، فيرجم جمرة العيد قبل أن يرمي الجمرات المتعلقة بالأيام التي تكون بعده، وهكذا فيما يتعلق بالأيام. هنا أيضا مسألة متعلقة بالتوكيل، وهي أنه إذا وكل في الرجم لابد أن يكون الوكيل حاجا، لا يصح أن يوكل وكيلا لم يحج في أظهر قولي أهل العلم، لأن لابد أن يكون الأصيل قادرا على أن يتعبد لله بمثل هذه العبادة، لكن المحل الحلال غير الحاج لا يتقرب لله بعبادة الرمي، وبالتالي فلا يوكل إلا حاجا. إذا تقرر هذا فإن الوكيل يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله في نفس المقام، ولا يحتاج أن يذهب فيرمي الثلاث الجمرات ثم يعود ليرمي عن موكله،
إن كل جمرة على حدة.
نعم، يرمي الصورة أولا عن نفسه ثم يرمي عن موكله، لكن يحذر من أن يبدأ بالموكل قبل نفسه، يعني لا بد أن يبدأ عند جمهور أهل العلم، هذا مذهب الشافعي وأحمد، لأنهم قالوا بأنه لا يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه، فكذا لا يرمي عن غيره وهو لم يرمي عن نفسه.
أحسن الله إليكم الشيخ سعد. يعني من أهم المسائل في الرمي أخرتها قليلا لنأخذ بعض المسائل الجزئية، وأنا يعني أتمنى منكم التفصيل في هذه المسألة، لأن في كل موسم يثار الجدل حول هذه المسألة، وهي ما يتعلق يا شيخ بوقت الرمي، هل يكون قبل الزوال أو بعد الزوال؟
الرمي في يوم العيد يبتدئ من منتصف الليل عند فقهاء الحنابلة والشافعية، وعند المالكية يبتدئ بطلوع الفجر، وعند الحنفية يبتدئ بطلوع الشمس. وهذا الاختلاف في الأقوال يجعل الناس يتنوعون في وقت رميهم، وبالتالي يخف الزحام على رمي الجمرات. جمرة العقبة يجوز رميها بعد الظهر وبعد العصر إلى غروب الشمس باتفاق، بعد الغروب هل يجوز؟ الشافعية والحنابلة لا يجيزون ذلك، وجمهور أهل العلم يجيزونه، ولعل قولهم أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال له رجل رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وقوله أمسيت هذا كما يشمل ما بعد الزوال يشمل الليل، فهو لفظ عام ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم بأن هذا اللفظ سينقل لأمته بهذه الصيغة، ومع ذلك لم يفصل فيه ولم يقل إن بما أنك رميت قبل الغروب فإنه لا حرج عليك، وإنما أطلق وقال لا حرج، فدل هذا على أن الرمي في الليل جائز ولا حرج فيه كما هو الأصح من أقوال أهل العلم. جميل. في اليوم الحادي عشر يبتدئ الرمي عند جمهور أهل العلم بزوال الشمس، ولا يجيزون الرمي قبل ذلك، وزوال الشمس يبتدئ أو يكون بوقت أذان الظهر، وكذلك في اليوم الثاني عشر يبتدئ بزوال الشمس، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ويستدلون على ذلك بعدد من الأدلة نذكر بعضها. الدليل الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم. والدليل الثاني لهم قالوا أنه في اليوم الثالث عشر انتظر الزوال ولم يبق له أي عمل في منى إلا الرمي، ومع ذلك لم يرمي قبل الزوال وانتظره، مما يدل على وجوبه في هذا الوقت. واستدلوا على ذلك ثالثا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نتحين الزوال لنرمي، قالوا فدل ذلك على أن الرمي لا يكون قبل الزوال. وورد عن أبي حنيفة جواز الرمي قبل الزوال، وهو رواية عن أحمد في يوم النفر، في يوم النفر نفرة الحجيج من منى. وهذا القول له عدد من الأدلة، منها قياسه على يوم النحر عند بعضهم، قالوا فكما جاز في يوم النحر أن يرمى نهارا كذلك يجوز أن يرمى في أيام التشريق، واستدلوا عليه بأن الرمي متعلق باليوم، فيقال الرمي في أيام التشريق، واليوم يشمل ما قبل الزوال وما بعده. وحينئذ وجدنا الخلاف بين أهل العلم، قالوا ولا يوجد دليل يمنع من الرمي قبل الزوال، ومن ثم أجازوه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى فمن تعجل في يومين، قالوا وكلمة اليوم تصدق على ما قبل الزوال، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتعجل قبل الزوال، لأن لفظة يوم مطلق، والمطلق يصدق على أي فرد من أفراده. واستدلوا أيضا بأثر ورد عن ابن عباس أنه أجاز، لكن في لفظه ما في دلالة واضحة على أن المراد بها هذه المسألة، فحينئذ نعلم أن المسألة خلافية وأن أقوال أهل العلم فيها واضحة، ولكل قول وجهته، والمجتهد والعالم ينظر في وجهة النظر لكل من القولين وفي أدلة كل منهما ويرجح بحسب ما يتراءى له، ولا حرج في الاختلاف، وتفرق الناس واختلافهم هذا من الأمور المناسبة، لأنه يترتب عليه أن لا يزدحم الناس في وقت واحد، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تدافع الناس، وقد يؤدي إلى سفك شيء من دمائهم أو تكشف عوراتهم.
صلى الله عليكم شيخ سعد. هنا مسألة تريد يا شيخ، وهي ملاحظة عند البعض أنهم قد يتوسعون في بعض الأحكام توسيعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما سئل قال افعل ولا حرج، فبعض المسائل الافتراضية لو وقعت لاجازها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يتوسعون في بعض المسائل، فما رأيكم يا شيخ في مثل هذه القضية؟
العموم عندنا نصوص شرعية واضحة، وفي كثير من مسائل الحج لا يجوز لنا أن نتجاوزها، وعندنا مسائل محل اجتهاد ونظر تختلف ما بين فقيه وآخر، ولا زال الاختلاف موجودا في الأمة من عهد الصحابة إلى عصرنا الحاضر.
أحسن الله إليكم شيخ. أنا أخشى أن الوقت يداهمنا قبل أن ننتهي من موضوع
الأضحية. هنا في عدد من المسائل المتعلقة بالرمي ينبغي أن مثلا مسائل هل توكل المرأة أو لا توكل، وهي مسألة يكثر السؤال عليها، ونقول في مثل هذا أن المرأة إذا خشيت على نفسها أو خشيت من التكشف أو خشيت على حملها إن كانت حاملا أو كانت مريضة أو كانت عاجزا، فإنها توكل بلا أي حرج عليها، والتوكيل مشروع في مثل ذلك. وأما إن كانت قادرة وسيكون الرمي في وقت ليس فيه زحام شديد بحيث يخشى عليها من التكشف، فإن الأصل أن ترمي الجمرة بنفسها. إذا تكرر هذا فإن أيضا الرمي هنا في مسألة كثيرا ما يحتاج إليها الناس، وهو أن بعض الناس يقول أنا شككت كم رميت، فإذا شك الإنسان بين عدد وعدد فإنه يحكم بأن الحكم للأنقص ولا يحكم بأنه للأكثر. هل يشرع للإنسان أن يزيد في عدد الحصى؟ بعض الناس يقول أنا سأرمي ثمان من أجل أن يتأكد من، فنقول لا، لا يشرع لك رمي الثامنة، لأن هدي النبوي أن يرمى بسبع فلا يزاد عن السبع ويتوقف على ذلك. متى تعد، متى يعد الحصى قد وصلت إلى المرمى؟ وهذه مسألة تشكل، يقول والله أنا ما أدري وصلت ولا ما وصلت. نقول إن تيقنت وصول الحصاة للمرمى أو غلب على ظنك أن الحصاة قد وصلت إليه فإنه حينئذ يجزئك ذلك ولا حرج عليك فيه. أيضا هنا مسألة متعلقة بالرمي، وهي هل التحلل الأول يحصل بالرمي وحده أو لا بد من الرمي والحلق؟ الإمام مالك يقول لا بد من، يكفيه الرمي في حصول التحلل، ويستدل على هذا بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه فإذا وفيه أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت، وفيه أيضا في الحديث الآخر أنها قالت فإذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وفي نصوص أخرى. وذهب الجمهور إلى أن التحلل الأول لا بد فيه مع الحل مع الرمي من الحلق أو التقصير، وسدلوا على ذلك بأثر ورد عن عائشة في زيادة وحلقتم، وورد ذلك عن عمر رضي الله عنه. وحينئذ نحمل المطلق على المقيد، ومن الأمور المقررة حمل المطلق على المقيد لأن النصوص الواردة بالزيادة متتابعة، فبالتالي يقوي بعضها بعضا. ويدل على حديث عائشة الذي قبل قليل طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن لحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل ذلك على أنه يحصل التحلل الأول قبل الطواف، ولكنه يكون مقيدا بالمناسك التي تكون قبل الطواف.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، يعني كثرة الإشكاليات في موضوع الرمي يعني أخذت معظم الحلقة، يعني بقي من الوقت الأساس قبل الأسئلة 5 دقائق، إذا أذنتم لي أن نعرض فيه أهم مسائل الحلق والتقصير يا شيخ.
لعلنا نترك مسائل الحلق والتقصير ليوم آخر،
نجعلها حلقة مستقلة،
حلقة مستقلة، ونتباحث في بقية مسائل جميل. الرمي لأنها مهمة والناس في حاجة شديدة لها، خصوصا أن وقتها مثل هذه الأيام.
أحسن الله إليكم، إذا نستأذنكم الشيخ في سماع هذه الاتصالات ثم العودة لإجاباتكم واستكمال بعض النقاط إن كان يوجد بعض النقاط.
السؤال الشيخ، هل يسجد للرمي أن تسمي أن الواحد يسمي قبل ما يرمي يعني ولا؟ جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، بالله هل يشترط للرمي النية؟ وما هي ألوان الحصى التي يجوز الرمي بها؟ جزاكم الله خير.
هل يجوز أطوف طواف الوداع ثم أعود لرمي الجمرات مرة أخرى؟
أشكر الإخوة الذين دخلوا معنا عبر هذه الاتصالات وجزاكم الله خيرا على هذه المحاور التي أضفتموها من خلال اتصالاتكم. شيخ سعد، كما سمعتم من المتصل الأول يقول هل يشترط عند رمي الجمار نية معينة؟
رمي الجمار عبادة من العبادات، وبالتالي لا بد فيه من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. من رمى حصاة بدون أن ينوي أنها عن رمي الجمار فإنها لا تجزئ ولا يعتبر بها، ويكفيه مجرد النية، ينوي أنها عبادة وينوي أنها من رمي الجمار المأمور به شرعا.
السؤال الآخر يا شيخ يقول ألوان الحصى أو الجمار هل يشترط لها لون معين؟
أي لون يرمى به سواء كانت حمراء أو بيض أو سوداء ما دامت حصى فإنها مجزئة ولا حرج على الإنسان فيه.
جميل، حسن الله إليكم يا شيخ. المتصل الأخير كان يقول هل يجوز أن يطوف طواف الوداع ثم يعود ويرمي الجمرات بعد ذلك؟
طواف الوداع لابد أن يكون آخر الأعمال، لأنه قد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف للحائض والنفساء، وبالتالي فلو فعل ذلك لم يجزئ هذا الطواف ويلزمه أن يعيد الطواف مرة أخرى.
أحسن الله إليكم شيخ سعد وجزاكم الله خيرا. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم فقه المناسك، والتي كانت عن بعض الأحكام والإشكاليات التي قد ترد عند رمي الجمرات. من الأحكام ومن الأعمال التي تتعلق بهذه الأيام وبيوم النحر أحكام الحلق والتقصير، ارتاء شيخنا ولعله هو المناسب أن نعرضها في حلقة مستقلة بصورة موسعة ومفصلة بإذن الله تعالى. ننتظركم في لقائنا غدا، فانتظرونا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
رجالا ركبالا على كل ضمير من كل ذي فج عميق أتيناه.